بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليوم الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم في آداب النكاح، يعني اللي يبي يتزوج، يعني اللي يرغب في الزواج. وذكرنا في الحلقات الماضية من آداب النكاح النية الصالحة، أن ينوي الإنسان من زواجه تكثير النسل، وأن ينوي الإنسان من زواجه تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينوي أن يعف نفسه بالحلال وغير ذلك. ثم ذكرنا أن الإنسان لا يقدم على الزواج إلا إذا كان قادرا، والقدرة تتعلق بثلاث أشياء: القدرة العقلية، عندك عقل ثقيل رزين تقدر تدير أمورك تزوج، إذا أنت سفيه بعد عن الزواج لأن الله يثقل لك عقلك، وكذلك القدرة المالية، يعني القدرة على الصرف على البنت تسكينها والإنفاق عليها، وكذلك القدرة على المعاشرة. وذكرنا كذلك من أدب الزواج أن يعجل الإنسان إلى الزواج إن كان به شبق وشوق إلى الزواج ورغبة في الزواج مع توفر القدرة، فليعجل الأب في تزويج بناته، وكذلك يعجل الشاب في التزوج متى ما تيسرت له القدرة. كذلك يتجنب الإنسان الأنكحة المحرمة من نكاح الشغار وغيرها، نكاحات المحرمة كنكاح الزواني وغيرها التي حرمها الله سبحانه وتعالى. كذلك أن يتجنب الإنسان الأسر التي عرفت بالعيوب الخلقية والخلقية، فالأسر التي اشتهرت بها العيوب يتجنبها الإنسان، سواء كانت عيوب خلقية أو خلقية. الخلقية مثل الأسرة مشهورة بالغضب أو الأعصاب أو البخل أو الشك أو الوسواس أو غيرها، يتجنبها الإنسان هذه الأسر. كذلك أن يختار الإنسان شريكة حياته على أساس من الدين بالإضافة لباقي الاعتبارات، فيختارها الإنسان فيها أساس من الدين، وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال في حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع، يعني الناس يتزوجون المرأة لأربعة أسباب: إما يتزوجونها لأجل حسبها، أو يتزوجونها يقصدون حسبها يعني نسبها، أو يتزوجونها لأجل جمالها، أو يتزوجونها لأجل مالها، أو يتزوجونها لأجل دينها. فاظفر بذات الدين، اختر ذات الدين، وإلا التصقت يدك بالتراب حسرة. وكذلك في الزواج لابد من التكافؤ، المكافأة الثقافية بينك وبينها، المكافأة النسبية، المكافأة المالية، المكافأة الدينية، يعني يكون تقارب فيما بينكم بالسن وفي المال وفي النسب وفي الثقافة، حتى لا يفخر بعضكم على بعض. وذكرنا أن الفوارق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته لم تؤثر لاجتماع الدين، يعني لوجود الدين فيه وفيهم، لذلك لم يؤثر هذا الفارق فيما بينهم. وذكرنا أن من أدب النكاح أن يعرض الإنسان بنته على من يراه صالحا، وأن تعرض نفسها بواسطة الصالحين، تعرض نفسها للإنسان الصالح، كما فعلت خديجة رضي الله عنها، عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة، وكما فعل عمر، عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعلى عثمان يوم أن مات زوجها. فهذا كله لا بأس به، ومن أدب النكاح، لأن الآن أصبحت البيوت بعيدة وتفرقت الناس، ومو مثل قبل فريج ونعرف الفريج هذا، ونعرف أن هذا خوات فلانة وفلانة، وهذول يعرفون بيت فلان، فالناس متداخلة في بعض. الآن كل تزوج وراح في منطقة بعيدة، فأصبحت الناس ما تعرف بعضهم بعض، فلا بأس الإنسان في مسجده، في مجلسه، مع أحبابه، مع الأشخاص القريبين منه، يقول: والله عندي خوش بنية، بنتي كبرت وتخرجت، ولا بنتي كذا، اللي لقيت لها وليد حلال وصالح، ولا يغش الناس في ذلك ولا يبالغ. وكذلك لا مانع أن تعرض هي نفسها على من تراه صالحا وكفئا بواسطة حتى يتزوجها، فهذا من هدي أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكرنا أن من أدب النكاح أن يلتمس الإنسان المرأة الولود، وتعرف الولود عن طريق أهلها، أنه ليس فيهم عاقر وليست فيهم عقيم، وأن هذه الأسرة خواتها عندها عيال، أو هي سبق لها الزواج عندها عيال، ولا أمها عندها كذلك بنات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. اليوم راح نتكلم عن أن من أدب النكاح، خاصة لمن لم يسبق له الزواج، أن يتزوج البنت البكر، والمقصود بالبكر التي لم يسبق لها الزواج، أو يقولون لم يسبق الدخول بها، يعني ممكن تكون تزوجت لكن لم يدخل بها فتسمى بكرا. قال: هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أرشد لذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت عائشة تفتخر على باقي أمهات المؤمنين، فكانت تقول: يعني أنا الوحيدة التي تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بكر. وكانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني أرأيت لو أنزلت بعيرك بأرض لم تطأها إبل، أهي خير أم من الأرض التي وطأتها إبل؟ يعني تقول له: لو أن عندك بعير ونزلت البعير في أرض معشبة ما نزلها قبلك إبل ولا نزلها الرعيان، فلا شك أن الإبل سترتوي أكثر، لأنها أرض جديدة بكر، فكل شيء جديد يسمى بكرا. فهذه أفضل من الأرض التي وطأها إبل قبلك وأكلوا منها، فهو نوع من المفاخرة التي كانت تفتخر به على باقي أمهات المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد جابر بن عبد الله لما تزوج، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثار الزواج فقال: تزوجت؟ قال: نعم. فقال: أبكرا؟ يعني كان يسأل، قال: لا بل ثيب. فقال له صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ والحديث في البخاري ومسلم. وطبعا جابر بن عبد الله طبعا هو يعني اعتذر أنه ما أخذ بنت بكر لأن عنده خوات أيتام، فهو أراد امرأة كبيرة يعني تربي أخواته وتقوم بالرعاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، دام أن هذا أول زواج لك، لماذا لم تتزوج بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ أذكر أن قرأت قصة لحكيم بني إسرائيل، يقال أن رجل أراد الزواج فقال: أقسم بالله أن لا أتزوج حتى أسأل 100 رجل، ويقال هو أمير من أمراء بني إسرائيل يعني في وقته، فبدأ يسأل وكل واحد يعطيه جواب في أوصاف المرأة وفي اختيار المرأة، لأن هو يريد أن يتزوج وربما ستكون هذه المرأة يعني ملكة من بعده أو ستكون شريكة معه في الملك. ولا شك أن المرأة مؤثرة في قرارات زوجها، لأن دائما يكون معها، خاصة إذا كانت تسلب عقله بذكائها وفطنتها وقدرتها على محاورته، تستطيع أن تتدخل حتى في صياغة قراراته. فالشاهد من هذا أن جلس يسأل حتى سأل 99 واحد، وبقال واحد فقالوا: ارحل إلى القرية الفلانية فإن فيها حكيم بني إسرائيل، روح سأله. فرحل فأتى إليه هذا الأمير فجعل يسأل عنه، فقالوا: ذاك الذي يمشي على عصا، حطل عصا وشايب كبير كأنه فيه جرب أو مجنون، شوف هذاك حكيم بني إسرائيل، هل لا تستهين فيه ترى. فراح له فقال: أنت حكيم بني إسرائيل؟ قال: يقول الناس ذلك. فقال: يا عمي، أقسمت أو آليت ألا أتزوج امرأة حتى أسأل 100 رجل وأنت تمام 100، فما تنصحني في النساء؟ قال: يا بني، النساء 3: امرأة لك وامرأة عليك وامرأة لا لك ولا عليك. فقال: ما هي التي لي وما هي التي علي وما هي التي ليست لي ولا علي؟ قال: امرأة لك بكر افتضضتها فهي لك. قال: بنت بكر تأخذها فهي لك، هذه امرأة سيكون قلبها وحبها وفؤادها لك. قال: والثانية؟ قال: امرأة لا لك ولا عليك، أرملة مات زوجها فهي لا قلبها ليس معك ولا مع الميت، فهي لا لك ولا عليك، هي مولك ولا عليك، كذلك يعني روحها مع الميت وجسدها معك، فهي لا لك ولا عليك. قال الثالثة: قال: مطلقة عندها ولد فهي عليك، امرأة عليك فهي تعيش لولدها، تعيش عشان ولدها وتوكل ولدها، فهي نعم هي معك لكن قلبها معلق بولدها، فإن نصحتك فعليك بالبكر فهي لك وليست عليك. وكان طبعا قبل يتفاخرون أن الإنسان يتزوج البنت، خاصة أنا أؤكد هذا الذي لم يسبق له الزواج، كانوا يتفاخرون في زواجهم من الأبكار، كما قال الشاعر الأول: قالوا نكحت صغيرة فأجبتهم أشهى المطي إلي ما لم يركبي، كم بين حبة لؤلؤ مثقوبة نظمت وحبة لؤلؤ لم تثقبي. يقول: قالوا لي تزوجت صغيرة فقلت: أحسن المطايا إلي التي لم تركب من قبل، كم بين حبة لؤلؤ مثقوبة نظمت وحبة لؤلؤ لم تثقبي. يقول: خذ لك حبة لؤلؤ، شوف لك حبة لؤلؤ مقضوضة وشوف لك حبة لؤلؤ مو مقضوضة، أيهما أجمل؟ لا شك أن التي لم تثقب. هذا ذكر الإمام الأبشيهي في المستطرف في كل فن مستطرف أو الأبهيشي، وذكر الإمام السفاريني في غذاء الألباب، ويقال أنه رد عليه يعني لما قال هذه الأبيات: قالوا نكحت صغيرة فأجبتهم أشهى المطي إلي ما لم يركبي، كم بين حبة لؤلؤ مثقوبة نظمت وحبة لؤلؤ لم تثقبي. فرد عليه واحد ثاني فقال: إن المطية لا يلذ ركوبها حتى تذلل بالركوب وتركبا. يعني المطايا، وصحيح ترى هذا، المطايا ما تركب، ترى الحصان إذا ما عسفه الحصان وذللوه ما تقدر تركب فوق الحصان أصلا، ولا المهرة ولا غيره، لازم تعسف وتذلل. فقال: إن المطية لا يلذ ركوبها حتى تذلل بالركوب وتركبا، والدر ليس بنافع أحبابه ما لم يؤلف في النظام ويثقبا. يعني خلي الدر اللي عندك ينفعك، ما راح تستفيد منه حتى يعني يخرق هذا الدر وينظم في العقد. طبعا القيم رحمه الله له كلام جيد، وذكر في زاد المعاد رحمه الله في الجزء الرابع 254 لمن أراد أن يرجع، قال أن الزواج من البكر هو أفضل وأحسن وأنفع. طبعا نتكلم عن اللي ما سبق للزواج، أفضل وأحسن وأنفع، والسبب في ذلك أنه يكون تعلق بينكما وتتعلق جميعها بك وتملأ قلبها من محبتك ولا ينقسم هواها بينك وبين آخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: هل لا تزوجت بكرا؟ وقد جعل الله تعالى من كمال نساء أهل الجنة من الحور العين أنهن لم يطمثهن أحد قبل من إنس ولا جان، فجعل الله تعالى ذلك من كمال نساء أهل الجنة أنهن أبكار، وكما قال الله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فالشاهد من هذا يعني أن يقال أن الإنسان لمن أراد أو رغب في الزواج، خاصة من لم يسبق له الزواج، عليه أن يتزوج البكر. وهذا لا يعني أن الإنسان ما يتزوج غير البكر، لأن أحيانا غير البكر تكون قد ظلمت في زواجها الأول، أو أنها لم توفق، أو كان الخطأ والتقصير من زوجها لأي سبب من الأسباب، فكتب الله تعالى أن تعيش مع شهرين أو ثلاثة أو حتى سنة أو سنتين ثم بعد ذلك يفترق. فهذا ليس عيبا في الغير متزوجة، وليس عيبا كذلك في التي سبق لها الزواج وأن طلقت. فكثير من البنات شريفات عفيفات صالحات تقيات بارات مؤمنات، الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلقت نسائك، يعني بعد ما حصل خلاف بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ونساءه، عسى ربه أن يبدلهن أزواجا خيرا منكن. وذكر من صفاتهم ثيبات وأبكارا، فالخيرية ليست في الأبكار، لكن الله تعالى ذكر في صفاتها النساء أنهم مؤمنات صالحات قانتات، وقال ثيبات وأبكارا، يعني ممكن زوجة من الثيبات والأبكار. وكل زوجات النبي بالمناسبة كانوا ثيبات، ما كانوا اللي مطلقة واللي سبق لها الزواج واللي أرملة. يعني امش بدءا من خديجة رضي الله عنها، سبق لها الزواج مرتين، امش بدءا من خديجة وسودة بنت زمعة وجويرية بنت الحارث وأم سلمة رضي الله عنها وصفية بنت حيي بن أخطب، كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب بنت جحش وحفصة بنت عمر الخطاب، كلهم سبق لهم الزواج، اللهم إلا عائشة كانت هي البكرة الوحيدة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلك على مشروعية ذلك، وأن الإنسان قد يجد من السعادة أحيانا مع المطلقة أو مع من لم يسبق لها الزواج أكثر مما يجد مع البكر، لأن هذه المطلقة أو الأرملة سبق لها الزواج وعرفت معنى الطلاق، ولذلك هي أحرص على التمسك بهذا الزوج من الجديدة التي لم تعرف معنى الزواج ولا معنى الطلاق. فهي تفهم معنى الزوج وتفهم مرادات الزوج، وتعرف إيش معنى البيت، وتعرف إيش معنى أسرته وحمولته، وتعرف إيش معنى رغبات الزوج، وجربت وعرفت. فلذلك هي أحرص، وفي المقابل عرفت معنى الطلاق أو عرفت معنى الترمل، فهي في المقابل أشد حرصا من البكر على المحافظة على بيتها الجديد ألا ينهدم. فلذلك لكل محاسن، لهذه حسنة ولهذه حسنة. كذلك من أدب النكاح أن الإنسان إذا سمع أن بنتا قد خطبت فلا يجوز له أن يخطب فوق خطبة أخيه، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. فإذا بلغ الرجل أن المرأة مخطوبة لغيره لم يجوز له أن يخطبها، فإن هذا قد يستعدي عليه أخاه ويوغر صدره ويضيق حقه، إلا إذا بلغه أنه رفض أو تنازل أو تراجع. وحتى في المقابل في المناسبة، المرأة إذا كانت مخطوبة ما يجوز لأهلها شرعا أن يسمحوا للآخرين أن يأتوا، إما أن تقبل أو ترفض، تقول: لا والله أنا بختار، عادي خطبها فلان، عادي ما يخاف، لا تقولوا له، وخطبها فلان وعادي لا تقولوا له، خطبها فلان ولا تقولوا له، لأني أنا بختار بينهما. عليها إما أن تقبل أو تذر حتى تسمح للآخر أن يأتي وأن يخطب، لأن هذا يوغر الصدور. لو علم الأول أن الثاني قد خطبها وردوه علشان الثاني، ربما هذا أوغر صدره، وهذا مما نهى عنه الشارع الحكيم، وإن كان هو ما له ذنب أصلا، هو تقدم في الخطبة وهو ما يعرف أنها مخطوبة، لكن الإثم على أهل البنت أنهم سمحوا له أن يخطب والبنت مخطوبة. فإذا خطبت البنت فليمنع الخطاب ولا يسمح لأحد، مو تقول والله أنا بختار خلي خطبوني 4-5 واختار بينهم، لا، عليها أن تقبل أو ترد، وبعد ذلك يتقدم الآخر، فتنظر حتى لا يكون في صدر الأول شيء على الثاني إذا قبل الثاني ورد الأول بسبب الثاني. كذلك من الآداب المتعلقة بالنكاح، إذا أراد الإنسان أن ينكح عليه أن يسمح برؤية المخطوبة، يسمح برؤية المخطوبة، وهذه سنة مؤكدة، فإن الرجل قد يخطب المرأة وتقبل به، ثم إذا نظر إليها نفر منها وتركها، فتتأذى بذلك هي وأهلها، وقد يكون ذلك سبب لحلول العداوة. ولهذا وردت السنة بالأمر بالنظر إلى المرأة عند الخطبة أو قبلها، فإن ذلك أدعى للقبول وأقرب دوام العشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة لما خطب امرأة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. والحديث عند الترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. بل ويجوز الخاطب أن يتخبأ للمرأة ويحاول رؤيتها دون أن تشعر به. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. طبعا شنو اللي يدعوك لنكاحها؟ يعني ما هو شنو مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينظر إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها؟ طبعا مثل وقع فيها الخلاف، لكن أكثر أهل العلم يرون أن ينظر إلى أطرافها، ينظر إلى وجهها، ينظر إلى كفيها، ينظر إلى قدميها، ينظر إلى قوامها، حتى بعضهم أجاز أن ينظر إلى ناصيتها. ناصيتها يعني قذلتها، قذلة شعرها. وإن كان الأحناف يرون أن يجوز للإنسان إذا خطب امرأة ما دام أنه يرغب بزواجها أن يراها تلبس ملابسها وتكشف له مواضع الوضوء. مواضع الوضوء يعني يدها إلى المرفق، وشعرها تكشف شعرها كله له، وتجلس بكامل بهائها، لأن هذه هي الصورة الحقيقية. والعادات تحكم في ذلك، العادات، أنا أقول العادات تحكم في ذلك. في دول في الخليج وكثير من دول الخليج عادي جدا عندهم. يعني أحد الأخوة قال إحنا في دولتنا البنت إذا خطبت ما تلبس العبات نهائي، وهي قد تكون بوشية ونقاب، لكن إذا جاء الرجل بالفعل أراد الزواج وجاء أهله وأراد الزواج، يدخل الولد بمحضر نسائه وأهله، وتدخل البنت عليها تنورة وعليها قميص ولا تلبس شيء فوق، وهي قد تكون بوشية أصلا، ولا تلبس لا عباية ولا شيء، بكامل جمالها، وتترك شعرها وتقدم لها مثلا العصير وتنظر وينظر إليها، فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما. لكن العرف يحكم، أكثر أهل العلم لا يقولون ذلك، يقولون يعني ينظر إلى أطرافها، ينظر إلى وجهها، وينظر إلى قدميها، وينظر إلى كفيها، وإن استطاع أن ينظر إلى قليل من ناصيتها، الباقي حقها لك عاد يشوفونها. تبي يشوف شعرها، تبي يشوف يقبلونها ويقربون منها، يشوفون حلجها في ريحة ولا ما في ريحة، يخلونها تمشي يطلعونها تعري ولا ما تعري، كلمونها يشوفون فيها لتغة ولا ما فيها لتغة. هذا الفحص حق الوالدة، خلي الوالدة تفحص، والكمال لله سبحانه وتعالى. ايش دعوة انت شنو تبون؟ تبون يعني ناس منزلين من السماء؟ يعني هذا احنا الكمال لله. وعلى المرأة لا تغش، يعني ما يجوز البنت اذا خطبت تغطي عيوبها، فهذا لا يجوز شرعا. يعني ما تحط لها ميك اب كامل على جسمها، ولا تحط لها مسكرة، ولا تحط لها بودر وغيره من اللي يغطي العيوب، وكريمات اساس فتغطي كل الثقوب، وتحاول قدر المستطاع ان تلبس ما يظهر محاسن ومفاتن وهمية وهي غير موجودة. هذا كله من الغش، عليها أن تكون مثل ما يقولون سامبل وطبيعية ودون تكلف. لا بأس أن تتجمل لأهل الزوج، لكن لا يكون في ذلك غش. يقول لي واحد تزوج لي وحدة فكانت يعني بياضها بياض اللبن، يقول فتفاجأنا بعد أسبوع فتحولت إلى سمراء داكنة، يقول اكتشفت أنها قد ملأت وجهها طبعا كريمات أساس وغيرها، فيقول بعد ما غسلت رجعت إلى صورتها الحقيقية، كان هذا سبب إلى أن شوية نفرت النفس منها. خلكم طبيعيين، ولا يجوز للإنسان أن يغش في موضوع الزواج، فيجوز للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته إذا أراد نكاحها. كذلك من أدب الزواج أن يخطب الإنسان المرأة من أوليائها، فينبغي للخاطب أن يخطب المرأة من وليها وينكحها إليه، فإنه هو الذي يملك ذلك الحق. وأما نكاح المرأة نفسها كما هو يقع ما بين بعض الشباب والبنات، سواء كان في الجامعات ولا في الأعمال، زوجتك نفسي، زوجتيني، زوجتك، هذا كله لا يتفق مع أصول الشريعة، وهذا لا يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والدارمي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها. فلا عبرة بأي قول مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة لا يزوجها إلا أولياؤها. هذا يعني باختصار بعض الآداب. إن شاء الله بعد باكر، إحنا ما خلصنا باكر، عندنا بعض الآداب المتعلقة بالنكاح. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.